هيئة الأمر. فقلنا أن في هيئة الأمر عندنا ثلاثة مراتب ينبغي ضابطها. المرتبة الأولى أنه هيئة الأمر تدل على الطلب، وأن هذا الاختلاف وهذه الكثرة كثرة في الداعي وكثرة في المدعى وكثرة بحسب الحمل الشائع الصناعي، فهذا النمط من الكثرة لا يوجب الاشتراك القدري، فعليه نحن نقول بالاشتراك المعمول. هذا المدعى الأول، وبينا دليل هذا المدعى. بعد ذلك قلنا أن نحن نقول بالاشتراك المعنوي، لكن بمعنى النسبة الطلبية لا بمعنى الطلب. فرقنا بين النسبة الطلبية وبين الطلب. فلماذا أن الهيئة تدل على النسبة الطلبية بينما مادة الأمر تدل على الطلب؟ يفارق بين النسبة الطلبية وبين الطلب أن الطلب معنى اسمي، بينما النسبة الطلبية معنى حظ. وحيث أن الهيئات يقتضي أن الواضع وضع الهيئة المعنى حرفي لا للمعنى اسمي، فلذا أن الهيئة تدل على هيئة الأمر تدل على النسبة الطلبية. قال المطلب الثاني، فلا نقول بالاشتراك اللفظي وإنما نقول بالاشتراك المعنوي، ولا نقول بالطلب وإنما نقول بالنسبة للطلب. الأمر الثالث أنه هذه النسبة الطلبية تدل على الوجود أم على الأعم من الوجود والاستحضار. ثم إن قلنا بالأعم، هل هو أعم بنحو الاشتراك المعنوي أم بنحو الاشتراك الطلبي؟ قلنا في المسألة أقوال ثلاثة. قول يقول أنه النسبة الطلبية تدل على الوجود بواسطة الوضع وبقانون الوضع، بمعنى أن الواضع وضع النسبة الطلبية، النسبة الأمرية وضعها إلى النسبة الطلبية الوجودية. هذا رأي في الوضع في المسألة. القول الآخر، استفادة الوجود من الهيئة لا يكون بواسطة الوضع وإنما يكون بواسطة الإطلاق، وإنما يكون بواسطة الإطلاق، إلا أن هذا الإطلاق يمكن أن يبين بأنحائه ويمكن أن يبين بأشكاله. المذكور في هذه العبارة نحو من هذه الأنحاء، وهو الانصراف ببيان أن متى ما ذكرت طبيعة من الطبائع فإنها تنصرف إلى أكمل الطبائع، فإنها تنصرف إلى أكمل الطبائع. مثلا إذا قلت لك أجرم عالم، في الخارج عندنا علماء في النحو، وعندنا علماء مثلا في الفقه، وعندنا علماء في الأصول، وعندنا عالم في الفقه والنحو والأصول، وعندنا علماء مرتبة التقوى عندهم مرتبة نازلة، وعندنا عالم مرتبة التقوى فيه مرتبة عالية. إلى أي فرد ينفرد لفظ العالم في قولي أكرم عالما؟ إلى أي؟ على مستوى الوضع فإن كلمة العالم تشمل عالم النحو وعالم الفقه وعالم الأصول، العالم الذي يحمل ملكة واحد من هذه الخصائص أو يحمل الخصائص معا، عالم الأقل تقوى والأكثر تقوى، كلمة عالم تشمل كل هذه المقادير، لكنه ينصرف إلى الأكمل تحت قانون الانصراف إلى أكمل الأفراد، الانصراف إلى أكمل الأفراد. وبما أن طبعا هذه الكبرى تسمى تامة أو غير تامة، بس تأسيس هذه الكبرى أننا نقول بفكرة الانصراف إلى أكمل الأفراد، هذا قانون. وبما أن هاي تنقيح الصغرى أم شيء آخر، وبما أن الوجوب أكمل أفراد الطلب، فإن للطلب أفراد متعددة، فالطلب الاستحبابي طلب، الطلب الوجوبي أيضا طلب، أي من الفردين أكمل، الاستحبابي أم الوجوبي؟ الطلب المدعى، الطلب الوجوبي أكمل الأفراد وأتم الأفراد، كما أن الرجل العالم التقي أكمل أفراد العالم، كذلك الطلب الوجوبي أكمل أفراد الطلب، باعتبار أن الطلب ذو مراتب، ذو مراتب، أكمل أفراده وأعلى مراتبه وعلى الرأس ما هو الطلب الوجوبي، فينصرف إلى الطلب الوجودي. مثل مثلا أضرب لك المثال، أقول لك مثلا الوجود، الوجود خير من العدم، الوجود ذو معان مشككة، ذو معنى تشكيكي، له مراتب، أعلى المراتب ما هو وجود الله عز وجل، أعلى المراتب. فمقصودي لما أقول الوجود مقصود ماذا؟ أو لما أقول أن الرجل خير من المرأة، مقصود من الرجل خير من المرأة ماذا؟ أكمل. طبعا هذا تقريب لهذا الاستدلال، هذا مناقش فيه، مدخول هذا الاستدلال، بس أريد أقرر هذه الفكرة. لما أقول الرجل خير من المرأة معنى ماذا؟ أكمل أفراد الرجل أفضل من أكمل أفراد المرأة، يعني للرجل مراتب مصاريف، أكمل هذه المراتب أفضل من تلك، واضح هذا الذي أقوله؟ إذن الوجوب شلون استفدناه بناء على الطريقة الثانية، عن طريق الإطلاق على مستوى الوضع زائد قانون الانصراف، الانصراف الذي ينبغي أن نحققه في كل من الصعيدين، هم على المستوى الصغروي وهم على مستوى كبروي. مقصودي من المستوى الصغروي أن الطلب الوجوبي أكمل من الطلب الاستحبابي، هذا لازم نثبته ترى، هذا مدعى. وثانيا ان الفرق ان الطبيعه تنصرف، ان الطبيعه تنصرف الى ماذا؟ الى الاكمل، هذا يحتاج الى اصلاح. ولذا هذا الراي مهجور الان. ليش مهجور؟ للمناقشه فيه، هم مناقشه صغرويه هم مناقشه صغرويه. يعني اولا لا نسلم ان الطلب الوجوبي اكمل من الطلب الاستحبابي، يعني ليس المرتبة مرتبة طولية، وليس التشكيك تشكيكا طوليا، وهذا أكمل من ذلك، هذا ما نسلمه. ومع التنزل وقبول الصغرى لا نصرف الكبرى، لأن الطبيعة تنصرف إلى أكمل الأفراد. وإلا إذا واحد قال لك أكرم عالم، وأنت ما أكرمت أعلى المراتب العلم، أكرمت لك الواحد عالم يصدق عليه عالم، هل يعظم هذا عدم الإجزاء؟ أم أنه من مصاديق الإجزاء والامتثال؟ جواب من مصاريف الامتثال. او اقول لك يا ابا صلي، الان اقول لك صلي، اكمل افراد الصلاه وين؟ في المسجد، والصلاه جماعه وفي وقتها، وان يكون امام الجماعه يحمل كذا مواصفات. فاذا واحد صار بناء يصلي ما في ذلك الموضع، الموضع الخاص، هل معنى ان الصلاه غير صحيحه؟ صاحب هذه النظريه المدعي ان الطبيعه اكمل الاوقات ينبغي ان يقول في مثلنا بعدم الاجزاء، ولا يمكن الالتزام به. ولذا هذا الرأي رأي مرجوح، وكان من المناسب للشيخ المصنف حينما يتمسك بظاهرة الإطلاق، إذ قلنا ظاهرة الإطلاق يمكن أن تقرب بأنحاء متعددة، لعل أسوأ أنحاء التقريب في ظاهرة الإطلاق هو ظاهرة الانصراف إلى الفرد الأكمل، وإنما هناك وجوه أكثر مقبولية، مثلا أغضياء ذات الوجه مقبول، الآخون ذات الوجه آخر مقبول، المشهور عندهم وجه ثالث مقبول، في الجملة مقبول، يعني إذا هم أكو مجال للمناقشة مو بهذا الوضوح، مناقشتها مو بهذه الصراحة، لكن الشيخ ذكر هذه الصورة، أعني صورة الانصراف إلى الأكمل، هذا الرأي الثاني. إذن الرأي الثاني في ماذا؟ في أننا ننتقل إلى الطلب الوجوبي عن طريق فكرة الانصراف. الطريق الثالث الذي هو اختاره وسابقا ذكره في مادة الأمر والآن راح يكرره، وهو أننا نستفيد ذلك عن طريق حكم العقلية، عن طريق حكم العقل. بأي بيان؟ ببيان أن العقل يحكم متى ما فهم العبد أن المولى يريد شيئا، المقدار أن العبد إذا فهم من أن مولاه يريد شيئا، المقصود من المولى المولى العرفي لا أن خصوص المولى الحقيقي بل يعم حتى المولى العرفي، إذا أراد شيء فيجب عليه المسارعة، فإن العقل يدعوه إلى وجود المسارعة، وإذا لم يسارع فإنه يعاقب من العقل ويلام من قبل العقل ويوبق من قبل العقل، العقل يلوم أنا ليش ما سارعت، هذا حكم العقل، واضح مقصودي من حكم العقل وموضوع حكم العقل. إذا موضوع حكم العقل شنو؟ العقل له حكم، ما هو حكمه؟ وجوب المسارعة، يجب على العبد أن يسارع، هذا حكمه. موضوع شنو؟ متى ما استكشف العبد أن المولى يريد، لا يقل أن المولى يحب، أن المولى يعشق، فإذا علم بأي كاتب إنسان، فإذا علم العبد أن المولى يريد ما الآن يجب عليه، وإذا ما سارع يعتبر أنه تخلف عن المطلوب، ولذا يلام على هذا، يعني على عدم مسارعته. الشيخ يختار هذا الطريق، يعني الشيخ من يختار هذا الطريق، يعني يقول نعم نحن نسلم أن صيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية، وعلى مستوى عالم الألفاظ سواء كان في مرحلة الوضع أم كان في مرحلة الاستعمال مرحلة الإطلاق، فإننا لا نستفيد أكثر من هذا. وما هو الذي نستفيده على مستوى عالم الألفاظ؟ لا نستفيد إلا هذا المقدار، وهو طلب أن المولى يرغب شيئا، وأن المولى يريد شيئا، وأن المولى يرغب في شيء، أكثر من هذا ما نستفيده. بعد ذلك العقل يحكم بوجوب، بالوجوب، بوجوب المسارعة، العقل هو الحاكم بالوجوب. إذا من الذي حكم بالوجوب؟ العقل هو الذي حكم بالوجوب، ولذا الوجوب مستفاد بقرينة عقلية لا بقرينة لفظية، والمحاسبة محاسبة الوجوب لا بد أن تكون على وفق الميزان العقلي لا على وفق الميزان اللغوي، وإذا كانت المحاسبة على وفق الميزان العقلي بعد ما عندنا ظاهرة الحقيقة والمجاز. ظاهرة الحقيقة والمجاز من شؤونات ماذا؟ عالم الألفاظ. إذا احنا تحررنا من عالم الألفاظ وقلنا أن دائرة الوجوب ودائرة الاستحباب فوق وما وراء عالم الألفاظ، إذا ما له معنى أن نفترض المجاز والحقيقة، بس سواء استعمل المتكلم صيغة الأفعل وكان يريد منها الوجوب أو كان يريد منها الاستحباب، في كل منهما لم يكن مورد من مواضع استعمال حقيقة، لم يكن من حيث الوجود والاستحباب، لم يكن في داخل في دائرة الحقيقة والمجاز. ليش؟ لأن الحقيقة أكرر الحقيقة والمجاز شؤونات الله. فالرأي ماذا يريد أن يدعي؟ أن الوجوب وهكذا الاستحباب وهكذا الاستحباب إنما من حكم العقل. شلون حكم العقل؟ كنا حكم العقل متى ما علم بالإرادة، مجرد أنه يعلم أنه يريد شيء لا بد من المسارعة، إلا أن نفس المولى يرخص في الترك، يقول لأنا وإن كنت أريده لكن أنت مأذون في تركه، حينئذ لا نقول بالوجود وإنما نقول بالإستحباب. إذا متى صار إلى الاستحباب؟ عند قيام القرينة. أي قرينة؟ أنه أنت مأذون بالترك، أنت مرخص في الترك، يجوز لك أن لا تسارع، يجوز لك أن لا تقدم على العمل ولا تنبعث نحو ذلك العمل. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. إذا قول نستفيد الوجوب بالوضع، وقول نستفيد الوجوب بالإطلاق عن طريق فكرة الانصراف إلى الفرد الأكمل، وقول ثالث أننا نستفيد الوجوب عن طريق حكم الحكم. هذا واضح، هذا الذي قلته. وفق القول الثالث احنا اتضح أن صيغة افعل تدل على النسبة الطلبية على سبيل لا بشرط من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب، لا على سبيل بشرط شيء، ولا على سبيل بشرط لا، ولا على سبيل بشرط الإطلاق، كل ذلك غير مقبول. المهم الثالث أنا يعني شنو؟ شوفوا أنا أنظر تارة إلى الشيء، مثلا أنظر إلى الإنسان، مرة أبدأ لك هذه المصطلحات الأربعة، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، ولا بشرط المحسن. أبدأ هذه المصطلحات الأربعة والمهم عندي في بيان هذه المصطلحات الأربعة أن أقول أنه إحنا لما قلنا بحكومة العصر أي من هذه المصطلحات الأربعة هو كان المقصود في كلامه. إذا كان مقصود مثلا الرجل بشرط العالمية هذا في سموه بشرط شيء بشرط الجهل في سموه. إذا كان المقصود من الرجل الأعم من العالم وغير العالم يعني منظور في مرتبة الواقع كل من العالم وغير العالم وأردت الأعم من العالم والجاهل هذا في سموه بشرط الشيء لا شيء عفوا لا بشيء القسم بشرط لا بشرط لا بشرط القسم عفوا لا بشرط القسم هذا هو القسم يعني يأخذ القبيح الأعم من هذه القصة ومن تلك القصة هذا لا بشرط القسم. أما لا بشرط المحكمي هو عبارة عن النظر إلى الطبيعة من دون ملاحظة أي شيء زائد على القصة فلم ألاحظ لا الوجود ولا عدم الوجود ولا الأعم من هذا أصلا مو ناظر إلى هذا الشيء بعيد كل البعد عن هذا الوجود يعني من حيث الوجوب والاستحباب أو من حيث العالمية وعدم العالمية أنه في البين إهمال أو إجمال هذا يسمى اللا بشرط محدد. صاحب النظرية الثالثة حينما ادعى أن الوجوب مستفاد بحكم العقل وأن الاستحباب أيضا مستفاد بحكم العقل لكن مع وجود قرينة على الإذن في الترك صاحب هذا القول من أنصار مدرسة اللا بشرط المحكمة من أنصار مدرسة اللا بشرط المحكمة فهو ليس من أنصار مدرسة اللا بشرط القسم وبه يتضح الفارق بين نظرية الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحباب وبين النظرية التي هي بأيدينا فإن النظرية الاشتراك المعنوي ماذا تريد أن تقول؟ تقول بالله بشرط القسم نظرية الاشتراك المعنوي بين الوجوب والاستحباب ماذا تقول؟ تقول بالله بشرط القسم بالله بشرط القسم يعني المراد من صيغة الأمر أن نصبر طلبية الملحوظ فيها الوجوب والملحوظ فيها الاستحباب ولكن المراد الأهم من الوجوب والاستحباب المراد الأعم من الوجوب والإجراء كما قلنا فيما قبل قليل قلنا المراد من الأعم من العالم والجاهل الطبيعة العامة للعالم والجاهل هل يسمون لا بشرط الختم صاحب نظرية الاشتراك المعنوي يدعو إلى هذه النظرية أما نظرية حكم العقل ماذا تريد أن تقول تقول لا بشرط المقتن يعني لا بشرط المقتن يعني نحن وحريم عالم الواقع ليس هناك أدنى شمة بالوجود وأدنى شمة للاستحباب وهكذا على مستوى عالم الاستعمال ليس هناك أدنى شمة لا بالوجود ولا بالاستحباب إذا متى تظهر شمة الوجود والاستحباب إنما تظهر شمة الوجود والاستحباب بعد حكم العقل يعني في المحطة الثالثة المحطات الثلاثة يعني شنو محطة الوقت محطة الاستعمال ومحطة حكم العقل فعلى مستوى محطة الوضع ما في وجوب ولا أكو استحباب أكو إهمال على محطة الاستعمال ليس هناك وجوب وليس هناك استحباب وإنما أكو شنو أكو إهمال نعم في المحطة الثالثة والمرحلة الأخيرة أعني محطة حكم العقل هناك وهو الوجوب والاستحباب فالوجوب والاستحباب يكون من شؤونات حكم العقل لا من شؤونات الوضع ولا من شؤونات الاستعمار هذا هو القول الثالث بقي عندنا شيء بسيط يقول وبه يتضح انه على قولنا ماذا يلزم على الاقوال السابقه ماذا يلزم فيما لو ورد طبعا اكو لسانان ارجو ان نتطرق بين اللسانين مره اقول لك اختتل في الجمعه واختسل للجنابة كلمة اختسل في هذا اللسان كم مرة تكررت مرتين هذا مو مقصود سؤالي الآن هذا مو محل كلامي هذا مو المثال الذي أنا أريد أتحدث عنه مو هذا مثاله المثال الذي راح أذكره الآن ياهو اختسل للجمعة والجنابة يعني بذكر كلمة
اغتسل مرة واحدة، صيغت افعل مرة واحدة بالقرآن. خوف نعلم أنه ما يرتبط بغسل الجمعة أنه مستحب، وما يرتبط بغسل الجنابة فإنه واجب. يقول ماذا ينبغي أن يقول صاحب القول الأول اتجاه هذا الاستعمال؟ يا استعمال اغتسل بالجمعة والجنابة. وماذا ينبغي لصاحب القول الثاني أن يقول؟ وماذا نقول نحن؟ يقول يلزم على القول الأول، تدرون يلزم ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. يلزم أنه يستعمل لفظ واحد، لأنه اعتقد أن الوجوب داخل في ماذا؟ في الوضع. اعتقد أن الوجوب داخل في ماذا؟ في حريم الواقع. والقول الأول إن قول بالواقع، يعني إنه قول بالواقع، يعني الوجوب داخل في أحشاء الواقع، والاستحباب داخل في أحشاء الواقع، فيكون كل من الوجوب والاستحباب قيد في الموضوع له، فيكون لفظا واحدا يراد منه أكثر من معنى. لأنه فرضا شنو؟ أن الواضع وضع صيغة افعل بوضعين، وضع إلى الطلب الوجوبي وإلى الطلب الاستحباب. إلى الطلب الوجوبي وطلب الاستحباب، فيلزم حينئذ يكون من مقادير استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى على محولة الضبط. وحيث أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، إذن القول الأول فابن قائل في مقام الدفاع عن القول الأول ماذا يقول؟ يقول لا، صحيح أنه هو يلتزم بأن صيغة افعل موضوع للطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء من الموضوع له، صحيح هذا، لكن هنا لم يرد منه المعنى الحقيقي، وإنما أريد منه المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ مطلق الطلب. فكأنما ما قال اغتسل يعني اغتسل غسلا وجوبيا، ولا قال اغتسل يعني اغتسل غسلا استحبابيا، وانما ماذا قال؟ اغتسل يعني احب الغسل او اطلب الغسل. لكن هذا الطلب للغسل او هذا الحب للغسل على اي نحو؟ مره يكون على نحو حبا شديدا كما في الجنابه، واخرى يكون على نحو حب ليس بمرتبه شديده كما في غسل الجمعه. فلنا أن ندعي حتى نفر من محذور الدفاع هكذا، لنا أن ندعي حتى نفر من محذور استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى أن نقول بفكرة الطلب الأعم، الطلب الأعم، وأن المقصود من قوله اغتسل يعني أطلب الغسل، لكن أطلبه على مستوى الوجود أم على مستوى الاستحباب؟ فقدت ما لا أقول. هذا قد يذكر كدفاع لصاحب هذا القول، لأن يعني هذا القول قلنا السلبي إشكال قول الوضع، السلبي إشكال، شنو إشكال؟ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. اتضح شلون أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى بناء على حقيقة الوضع. فلأجل الفرار من هذا المحذور قلنا بهذه المقالة، فلا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وبالتالي يمكن البقاء على القول السابق عن القول الأول. يقول صحيح إذا كان المقصود من اغتسل مطلق الطلب لا يلزم استعمال اللفظ أكثر من معنى، وإنما يلزم استعمال واحد وهو مطلق الطلب، لا خصوص الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي على مود يكون عندنا معنيين، نلغي فكرة المعنيين وإنما نقول بماذا؟ بالطلب الأعم. لا بأس، لكن يلزم عندك مشكلة. شنو المشكلة؟ الوقوع في أحضان، لأنك تعترف أنه الموضوع له هو خصوص الطلب الوجوبي، استعماله في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب يكون استعمالا في غير موضع. فبالتالي أنت لابد أن تقع في أحد محذورين، إما في محذور في هذا المثال، يا مثال اغتسل، مو اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، هذا يصلح مثال، هذا مو مثالنا، لأن ذاك ما بي إشكال، لا، على أن تكون صيغة افعل مرة واحدة واردة، فيلزم اغتسل للجمعة والجنابة. ففي مثل هذا الحال انت امامك احد محذورين بناء على مغريس الوضع، اما محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى، واما محذور المثاليه، وكل منهما لا يمكن. ومن هنا قلنا ان القول الاول فيه لازم فاسد، وهو دليل على صحه المثال. اقول واضح هذا الذي قلته، دليليه المصنف ما هو؟ اقول هذا الكلام جدا نفيس. نحن نرتضي هذه المقوله من الشيخ انه بناء على فكره الوضع سنقع في احد محذورين، اما محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى او استعمال المجازي، هذا نقول به صحيح تماما. اما بناء على فكره الاطلاق، هم ايضا يلزم المجاز؟ الاطلاق وشنو؟ كنا الاطلاق انه يستعمل وضع صيغه افعل لماذا؟ لمطلق فلا. نعم في عالم الاستعمال ينصرف الى الفرد الاكمل. هنا ايضا يلزم، لو كنا نريد مطلق الطلب يلزم المجاز. قبلنا محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى او محذور المجازيه يرد على يا قول، على قول الاول، على قول الوقت مسلمنا. اما على القول الثاني كيف؟ على قول الاطلاق بالتقريب المبين عنده، أعني تقريب الانصراف، هنا لا يلزم محذور المجازية. فمحذور المجازية يأتي على خصوص، فهذا في الحقيقة رد للقول الأول، ولا يصلح أن يكون ردا للقول الثاني، لا يصلح أن يكون ردا للقول الثاني إلا بتقريب أبينه في أثناء التطبيق إن شاء الله، فلأطبق لك هذا المعنى. إذن ثلاثة أمور تعدتنا عنها، عنوان هذا الفصل فيه ثلاثة أمور. اولا ان الكثره لا توجب الاشتراك اللفظي، لان هذه كثره في باب الداعي، في باب المصدر، في باب الحمد الشائع. والكثره التي توجب الاشتراك اللفظي هي كثره في المفهوم، كثره في المعنى، هذا المطلب الاول. وثانيا تحذير ان النسبه صيغه افعل او صيغه الامر لا تدل على الطلب، وانما تدل على الطلب على النسبه الطلبيه. اثنين وثلاثه تدل على النسبه الطلبيه الوجوديه بحكم العقلي. هذه ثلاثه امور يريد ان يستعملها في هذا الفصل. هذه مدعياتنا الثلاثه. المبحث الثاني صيغه الامر، معنى صيغه الامر. يقول صيغه الامر اي هيئه الامر، فصيغه افعل ونحو صيغه افعل. ومختصر فيها كل ما يكون فيها دلالة على البحث والطلب والإرسال والمحبوبية والمرغوبية، كيف يتحدث عنها؟ صيغة الأمر أي هيئته كثيرة افعل ونحوها، بس نحوها رح نقف عليها بعد انتهاء في المفصل. ونحوها هذه أرجو أنه تحال إلى ما بعد، هي حوالي إلى ساعة قليل نتكلم في التنبيهين هناك بين شنو المقصود الحقيقي بكلمة ونحوها. تستعمل في موارد كثيرة، هذا الاستعمال استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ استعمال حقيقي على سبيل الاشتراك اللفظي أم على سبيل الاشتراك المعنوي أم على نحو لا بشرط المقصد؟ نريد نحقق هذه القضية. تستعمل في موارد كثيرة، منها البعث أو الطلب، البعث، الطلب، الإرسال، الرغبة، الشوق، كلها مفاتها واحد، يعني هذه ألفاظ في مفات واحد. فقوله تعالى فأقيم الصلاة، أنا أطلب منك إقامة الصلاة، أريد منك إقامة الصلاة. طبعا الترجمة الحرفية التي نحن انتهينا إليها شنو؟ الترجمة على المختار مالك، شوف أقيم الصلاة. تدل أقيم على النصف الطلبية، والعقل هو الذي يحكم بوجوب الصلاة. هذا مقاطع كلامنا، هذا نظريتنا. صيغة تأقيم الصلاة معناها شنو؟ أقيم شنو؟ يعني النسبة الطلبية، معناها هذا النسبة الطلبية، والعقل هو الحاكم بالوجود. فأقيموا الصلاة أوفوا بالعقود، هذا مثال للصلاة أو مثال للتهديد، مثل اعملوا ما شئتم أو التعجيل. تأتي بسورة علماء البلاغة ذاكرين هذه المعاني، المذكور هنا أقل بكثير مما هو المذكور والمسجل في كتب البلاغة.
المختصر المقوّد مكتوب هذا المعنى بشكل مفصل، ويذكر نظرية الاستراحة اللفظي في المختصر، ويبين نظرية التعدد الداعوية، وهو يختار أيضا نظرية التعدد الداعوية تكون موافقا لما هو المكتوب، ومنها التعديل كقوله تعالى فأتوا بسورة منكم، واضح التعديل لكان التعديل واضح عليه، وغير ذلك من التفكير والاستهزاء والتحكم كل ذلك والترجي والتمني ونحوها. ولكن مراحل هذا ولكن مظاهر اللي شنو اللي يبين مدعى شنو مدعى ان هذا التعدد تعدد ابداعي، ان هذا التعدد تعدد في النصاب، ان هذا التعدد تعدد في حل الشائع الصناعي، وهذا النمط من التعدد لا يوصلنا الى الاشتراك لا، وانما هذا التعدد ينسجم مع لغه الاشتراك المعنوي. هذا المطلب الاول. طبعا هنا يقول بالاشتراك المعنوي من حيث تعدد المعاني جميعا، وان كان من حيث الوجود والاستحباب لا يقول، لا يقول بالاشتراك المعنوي، وانما يقول ان الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم عالم الوباء، فرق بين امرين. يعني في من زاويه، من زاويه صيغه افعال عند المصنف تدل على ماذا؟ على الاشتراك المعنوي. يعني شنو على الاشتراك المعنوي؟ على النسبه الطلبيه، وذم الامثله تكون مصادر. من هنا هو ينتصر لهذا القول، يعني بالاشتراك المعنوي من حيث هذه المعاني التهديد والتصغير والكذا والاستهزاء والتحكم والتمني والترجي. لكن من جهه اخرى، يا جهه من حيث الوجوب والاستحباب، هذه جهه ثانيه في البحث، هناك لا يقول بالاشتراك المعنوي، وانما ماذا يقول؟ بالله بشرط المقدمي، وان الوجوب والاستحباب مستفادان بحكم العقل، اي ليس من شؤونات عالم الوضعي وعالم النقدي. ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني، يعني المفهوم واحد، يريد أن تصل إلى دعوة أن المفهوم واحد وأن التعدد ليس في المفهوم، ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد وفي مفهوم واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، لا طلب، حتى الطلب رح نمزيد، لا طلب ولا تهديد ولا تعديد ولا كل هذا، لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة. طبعا أكو خلط بين الجانب الأول، منزل خلط مضر، مو خلط مضر لا، لكن هو أبو خلط أول والجانب، احنا ميزنا أول مرة حاولنا أنه نبتعد عن فكرة الداعوية، يعني فكرة الاشتراك اللفظي، وننتقل لفكرة الداعوية، ومن جهة أخرى ماذا قلنا؟ قلنا بالمعنى الحرفي، هو راح يخلط بين جهة المعنى الحرفي وفكرة الدعوية، شوفوا يعني ما راح يخبرهم، لأن الهيئة مثل أفعل شأنها شأن الهيئات الأخرى وضعت لإفادة نسبة خاصة كالفروض، ولم توضع لإفادة المعنى الحرفي، ولم توضع لإفادة المعنى الحرفي، بل وضعت لإفادة المعنى الحرفي، قلت معنى الحرفي اتضح يعني كنا. يعني معنى لا يمكن أن يكون مستقلا في التفكير إلا بجواره معاني أخرى، فمعناه متقوم في المعاني الأخرى، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي هذه، حتى الطلب، حتى الطلب، حتى الطلب أنها معنى إذني فهو غير مفهوم، وإنما المفهوم من التقرير، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني إذنية. واضح ليش معاني اثنيه؟ لانه قلنا كل ما فيه سمه ماده فهو معنى، وعليه فالحق على رايه انها موضوعه للنسبه الطلبيه، موضوعه للنسبه الخاصه، النسبه الطلبيه يعني النسبه الخاصه قائمه بين ثلاثه اطراف، بين المتكلم والمخاطب وماده المعرفه، النسبه الخاصه قائمه بين المتكلم والمخاطب والمادة، مادة يعني مادة الضرب مثلا، أو مادة الأكل، أو مادة الشرب حسب الطلب، والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مصادر هي مثل الضرب والقيام والقعود لقولنا عبر ومنفصل عن ذلك، وحينئذ ينتزع منها يعني من هذه الصيغة، هذا معاني انتزاعية، إذا المقصود المدلول المطابق شنو؟ النسبة الطلبية المتقوم بين أطراف الثلاثة، ينتجع منها للنسبة الطلبية شنو؟ المصطلحات، وهو المتكلم والمخاطب والمعرفة،
الذي هو الحدث. إذا من الفقرة دي شنو؟ العملية التركيبية. من هذا المعجون التركيبي ننتج المواد المستقلة. فالصبغ إذا واحد قال لك الصبغ شنو فرق عن المواد؟ تقول المواد أنه ما في شنو؟ ما في جملة التركيب وما في جملة الخلط. نعم إحنا نخلط مواد معينة. هذه الخلطة نسميها شنو؟ معجون. نسميه هيئة. ننتج من هذا المعجون المواد الأساسية التي رتبة منها هذا. ما نعمل فيه كل من هذا القبيل. وحينئذ ينتزع منها من هذه الهيئة المعنى التركيبية المعجون المخلوط ينتزع منها عنوان الطالب ومطلوب منه ومطلوب. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب أي جعل الضرب يعني البعثة نحو الضرب فتحريكه نحو الضرب إليه وجعل الداعي في نفس المتكلم في نفس المخاطب عفوا للأداء التعليم وجعل الداعي في نفس المخاطب لأداء التعليم. لما الذي نسميه هذا المصطلح العلمي بماذا؟ بالتحريك التشريعي. عندنا قلنا نحن حرام من التحريك. تحريك تكويني هدفع ميدايا هذا إذا تحريك تكويني. تحريك التشريعي شنو؟ أقول لك إذهب بالله هذا تحريك ذاك دفع حقيقي تكويني وذاك إيجاد الداعي في نفسك للحركة نحو الأمر. وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومقادها هو شنو؟ هو النسبة الطلبية. وإن شئت فسميها النسبة البعثية النسبة الطلبية النسبة البعثية النسبة التحريكية سميها ما شئت.
سيدنا مقرر النسبة
لغرض إدراس جعل المأمور أي المطلوب في عهدة هذا الغرض. الداعي هنا أعرف الداعي الأول في عهدة المخاطب وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وضعته نحو ما شئت تحضر. غير أن هذا الجعل أو إن فيه الداعي له من قبل المتكلم اختلاف الدواعي. إذا كان إلى المطلب الأول الذي حدث تركيبه وتنظيمه أنه مع المتكلم فكرة التعدد لكن التعدد يكون في ضمن تحت الداعي فطارة يكون الداعي له البعث الحقيقي وجعل الداعي في نفس المخاطب بفعل المأمور به فيكون هذا الإنشاء حينئذ مساقا للبعث والتحريك وجعل الداعي أو إن شئت فقل يكون مصداقا للطلب الحقيقي فإن المقصود واحد. وأخرى يكون الداعي له هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد ويكون تهديدا بالحمد الشاعر. يعني شنو مصداقا للتهديد؟ يعني أن يكون مصداقا بحجر. هذا العنوان جملة مهمة. اسمع لي نحن ماذا قلنا؟ أن صيغة إفعال تدل على الوجوب بحكم الحق على قلنا له مهمة. الآن نريد أن نقول أن صيغة إفعال تدل على الوجوب بحكم العقل في أي مورد من موارد تعدد الداعي أم أنه في مورد خاص؟ نقول لا في مورد خاص. فيما لو كان الداعي هو الطلب الحقيقي. فيما لو كان الداعي هو الطلب الحقيقي يعني كلام صحيح لسان علمي. يعني كل ما كان النسبة الطلبية الداعي منها هو الطلب الحمد الشاعر الصناعي فإن ذلك العقل يحكم بوجوده. أما إذا كان التهديد يعني الحمد الشاعر على مستوى جنس التهديد أو على مستوى الترجي هنا أيضا العقل يحكم بالوجوب. كلا حكم العقل بالوجوب فيما لو كان على مستوى الحمد الشاعر الصناعي أي على مستوى الداعي أي على مستوى المصداق ماذا كان المقصود هو الطلب دون ما لو كان المقصود سبحانه ويكون تهديدا للحمل الشائع ثالثا يكون الداعي له هو التعديل فيكون مصداقا للتعديل وتعديلا للحمل الشائع وهكذا في باقي المعاني المذكوره وغيرها. والسر في ذلك السر في ذلك ماذا؟ انه احنا قلنا بان الفكره في الداعي لا فكره في المعنى. والسر ان النص الجميع واحد فانه اذا ثبت البعث من المولى باي مظهر كان وباي لفظ كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بالوجوب الدعاء ما لن يأذن الموت عقل ما ظن الصوت. وإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه فإننا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعث أو التهديد أو التعديل أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر. ما عندنا تعدد في المعنى قد استعملت في مفاهيمها ليس من قد تعدد المعاني كما ظنه القدماء ليس من قبيل تعدد المعاني لا على مستوى تعدد المعاني الحقيقية ولا على مستوى تعدد المعاني المجازية. التهديد مصداقي التعجيز مصداقي لا داخل في حريم المفهوم، وإنما داخل في حريم المصداق، لا معاني حقيقية ولا مجازية، بل الحق أن المنشأ بها بصيغة أفعل ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، يعني ليس لها إلا معنى واحد وهو النسبة الطلبية، وهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه الأمور باختلاف الدواعي، فيكون تارة بحثا في الحمد الشاعر الصناعي وأخرى تهديدا بالحمد الشاعر الصناعي وهكذا، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للحقيقة ومنشأت ومنشئة بها ومنشئة بها في الهيئة حتى مفهوم البعد والطلب، ليش حتى مفهوم البعد والطلب؟ لأن حتى مفهوم البعد والطلب معنى هدي وصيغة الفعل لا بد أن يكون مدلولها معنى حقيقي، فصحيح أن الطلب أقرب من الوجوه الأخرى، لأنه شنو الوجوه الأخرى كان يرى التهديد والتعجيز وكذا هذه معاني، هذا يصور على ظاهرة الاشتراك المعنوي، لكن هذا أيضا مبتلى بإشكال فسره بالاشتراك المعنوي على المعنى الاسمي لا على المعنى الحرفي، ينبغي أن يفسر الرأي المختار، ينبغي أن يفسر بقيدين، أولا فكرة تعدد الداعي، وثانيا في الحفاظ على النسبة الطلبية لا على كلمة الطلب. ثم يقول والإخمة الوهم، يعني منشأ هذا الوهم والإخلاص الوهم بين المفهوم والمصداق، هو الذي جعل أولئك يا أولئك الذين كانوا يدعون إلى ماذا؟ الاشتراك اللفظي، أولئك يظنون أن هذه الأمور مفاهيم لهيئة الأمر، وهي ليست من مفاهيم هيئة الأمر، وإنما هي من دواعي هيئة الأمر، أو عبر عنها من مصاريف هيئة الأمر، وقد استعملت فيها استعمال لفظي معناها، حتى اختلفوا في أنه أي منهما على نحو الحقيقة وأي منهما على نحو المجاز، يقول أصلا هذه لم تدخل في هذه المعاني الكثيرة، لم تدخل في عالم المفاهيم، وإنما هي من دائرة عالم المفاهيم. نعم لو دخلت في عالم المفاهيم لنا أن نسأل أنه كلها داخلة في عالم المفاهيم الحقيقية، أو كلها داخلة في المفاهيم المجازية، أو بعض منها في المفاهيم الحقيقية، أما إذا إحنا كنا أساسا هي لم تدخل في عالم المفاهيم وفي عالم المفاهيم، خارج عن عالم المفاهيم، إلى علم الأصل لا معنى لأن نقول حقيقة ومجاز. ثم يقول ظهور الصيغة في الوجود، هذا المطلب الأخير، اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجود، طبعا هم اتفقوا على أن صيغة الأمر تدل على الوجود، لكن كيفية الدلالة في هذا الرأي وفي كيفيته، يعني وكيف تدل صيغة الأمر على الوجود، هذا اختلف فيه بين أقوال ثلاثة، قول بالوضع، قول بالإطلاق والانصراف، وقول بحكم الحق وهو المختار، وفي كيفية على أقوال الثلاث يشمل صيغة الأمر وما شاكلها وما شابهها، ما شابهها كما سيأتي في التنبيهان، كما سيأتي في التنبيهان بعد قليل، وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوى في المسألة كثيرة، وأهمها قولان، إحداهما أو أحدهما أنها ظاهرة في الوجوب، إما لكونها ظاهرة ليس ظاهرة، الظهور يحتاج إلى سبب، السبب إما الورع هو الذي يؤمن الظهور، وإما الانصراف، زين كل من الأمرين لا نصري، نحن نسلم الظهور لكن بحكم العقل، هذا المشهد أنها ظاهرة الوجود إما لكونها موضوعة بالوجوب، فتكون حينئذ صيغة تفعل ماذا؟ ترجم الحرجية لصيغة تفعل ما هي؟ النسبة الطلبية الوجودية، واضح؟ أو من جهة تقال الفرد الثاني، أو من جهة فكرة الانصراف، انصراف إلى ماذا؟ انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، قلنا هذا من يعني هذا الكلام مبني على صغرى وكبرى، الصغرى أنه الوجوب أكمل الأفراد للطلب، والكبرى هو أنه الطبيعة تنصرف إلى أكمل، وكل من الأمرين خارج المناقشة، إذا فيهم الأمر الثاني أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد. وثانيهما ليه جمع بين الورع وبين الانصراف؟ ليه جمع؟ جعلهما كلهما في مثابة الأمر الواحد، ليه؟ لأن كل من الوضع والانصراف داخلان في حريم شأن اللفظ، هذا هو يعني الأول أحد عدلان أبيب نقول أحدهما شنو يصير تحتها؟ ما كان الوجوب من شؤونات الوضع ومن شؤونات اللفظ، بينما ثانيهما ما كان الوجوب خارج عن شنو؟ عن الوضع، وثانيهما أنها حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندوة والقدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. ثانيهما مو حكم العقل أنا أشبهه. ثانيهما أي الإشراك المعنوي بين الوجوب والاستحقاق. ثانيهما أي الإشراك المعنوي. إحنا قلنا لا نقول بالمقالة في القول الأول يعني لا نقول بالوقت ولا نقول بالانصراف ولا نقول بالثاني. الثاني شنو عنوان الثاني؟ ألا بشرط القسم. لا نقول بالله بشرط القسم وإنما نلتزم بفكرة الله بشرط المقسمين. والحق أنها ظاهرة الوجود لكن لا من جهة كونها موضوعة للوجود ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجود أبر أفراده ولا من جهة أنها تعجيلة ثانية ولا من جهة أنها هي القدر المشترك بين كلا وكلا. لا من جهة شأنها في الظهور في الوجود ذو الشأن مادة الأمر ما تقدم هناك ما لا تقدم هناك من أن الوجود يستفاد ماذا حكم العقل؟ إذن الحكم ترى القضية العقلية فيها حكم وفيها موضوع. الحكم ماذا؟ هو الوجود. من الحاكم؟ العقل. موضوع ماذا؟ على كلام على كلام شيء طلب المولى حب المولى بمجرد أن أفهم أن المولى يحب شيء يجب عليه المطارعة يستفاد من حكم العقل بلزوم هذا وجود أطاعة أمر المولى ووجوب الانبعاث عن بعثه قضاء لحق المولوية والعبودية. مالا إذا نستفيد الوجوب العقل يستفيد الوجوب إلى متى يستفيد الوجوب؟ كان في كل طلب صادر من المولى يستفيد الوجوب إلا ما لم يرخص نفس المولى بالترك. يقول لك أنت مجاز ويأذن بالترخيص وإذا بدون الترخيص فالأمر لو خلي وطبعا بدون الترخيص فالأمر لو كلية وطبعا شأنه يستفاد الوجود بحكم العقل وطبع شأنه أن يكون من مصادر حكم العقل بوجود الطاعة يكون داخل في حكم العقل بوجود الطاعة فيكون الظهور هذا على رأي الثالث ليس من نحو الظهورات خايف في بعض العالم على وعي مهم لا يدخل في بعض العالم الألفاظ ولا الدلالة هذه على الوجود من نوع الدلالات العطف كثير نفس العبارة هذه صيغة الأمر كما أن مادة الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجود لا استعمالا حقيقيا ولا استعمالا مجازيا كل ذلك لا لأن هذه عبارة ثمينة هذه عبارة كل ثمينة لأن الوجود تمت في أمر خارج عن حقيقة مدلولها هذا المعنى الآن في الأجزاء المختلفة لأن الوجود الاستحباب كالنجم خارج عن مدلول حقيقي يعني لم يكن في عالم الألفاظ في عالم الألفاظ الوجود والاستحباب مهمل الوجود والاستحباب في عالم الألفاظ مهمل وإنما الوجود والاستحباب يظهران ويقومان في عالم الحكم العقلي يعني العقل ينشط عملية الوجوب والاستحباب واستفادة الوجوب على تقدير تجربها عن القرية على ابن الآمر بالترتيب إنما على تجربها على القرية قلنا شنو على ابن الآمر بالترتيب واستفادة الوجوب إنما هو بحكم العقل تماما إذ هو من لوازم صدور الأمر من المولى إذ هو موضوع لوازم يعني شنو مع غير عبارة إذ هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة إذ هو يا هو أنه صدور الطلب من المولى موضوع لحكم العقل ومتى ما تحقق الموضوع يحكم العقل أو لا يحكم العقل الحكم العقل يحكم لتحقق الموضوع فبمجرد أنه يصدر أمر من المولى صار موضوعا لحكم العقل فصار حكم العقل الآن إجي إلى الشاهد يا شاهد أستخدم للجمعة وللجنابة على رأينا ما في المشكلة أما على رأي القوم في المشكلة ويشهد بما ذكرناه يعني صحة مدعانا على دليله ويجب يعني ودليلنا على هذه الدعوة وأن الوجوب مستفاد بحكم العقلي من كون المستعمل فيه واحد في موارد الوجوب والندب ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات لكن بصيغة واحدة بصيغة واحدة طبعا البعض حاول أن يتخلص من هذا المحذور أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني قالوا اختصر للجنابة والجمعة هذا مو صيغة واحدة
أكو تكرم كثير، كان تكرم كثير على حجابة الحديث.
يعني أساسا معنى اغتسل للجنابة والجمعة
معنى اغتسل للجنابة واغتسل.
إيش قالت يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو يلزم المجازية؟ هذا في ماله لم نقل في جنس في التحذير، أما إذا قلنا بفكرة في التحذير فعل هذا الكلام كله لا أساس له. إذا ذكر بعنوان الشاهد ولم يذكر بعنوان الدليل، ما جاء من مثلية واحدة وأمر واحد أو أسلوب واحد مع تعدد الأمر، ولو كان الوجوب والنزل من قبيل المعنيين بالصيغة لكان ذلك في الغالب، ليس في الغالب يعني إلا أن نقول بفكرة التحذير، لكان ذلك في الغالب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل، أو إما نقع في هذا المحذور أو تأويله لإرادة مطلق الطلب البعيد إرادته، ليش بعيد إرادته؟ من مساق الأحاديث فإنه على وجه البعد، فإنه تجوز مجاز على تقديره، يعني لو أريد منه لو كان المتكلم من من من, من في هذا الاستعمال أن يريد مطلق الطلب أو إرادة مطلق الطلب بعيد، ثم لو كان مراد فهو شنو؟ فهو مجاز، لا شاهد له ولا يساعد عليه أسلوب الأحاديث الواردة. والحمد لله رب العالمين.